بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب السواك. حدثنا قتيبة بن سعيد عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال: لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة. حدثنا قتيبة بن سعيد عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.
حتى ذهب عام السعيد فقال له إنه لا ينقض على المؤمنين ولا ينقض على المؤمنين
لكن هذا قول خالف لما عليه الجماهير، والصواب انه مستحب، انه مستحب وانه يندب عند كل صلاه عند الوضوء. والسواك مستحب في مواضع كما سبق، مستحب عند دخول البيت وعند تغير الفم وعند الصلاه وعند الوضوء، وله فوائد عظيمة. حتى أوصلها بعض العلماء إلى أكثر من 100 فائدة، ومنها أنه يذكر الشهادة عند الموت، وفي الحديث السواك مطهرة للفم مرضات للرب.
نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخرجه البخاري وليس فيه تأخير العشاء، ومسلم مختصرا عن السواك.
نعم. تأخير العشاء ثبت في الحديث في الصحيحين، في حديث مستقيم النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء يوما حتى ذهب ثلث الليل أو نصف الليل، والمال حتى قرب نصف الليل. جاء عمر فقال: يا رسول الله، نام النساء والصبيان. فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. نعم. هذا قال بعضهم أصحاب السعيد، قال بعضهم أصحاب مالك عن نافع بن عمر. نعم.
حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال أبو سلمة: فرأيت زيدا يجلس في المسجد وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب. وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، فكلما قام إلى الصلاة الساك.
نعم. هذا كما سبق في السابق في عن عاصم محمد بن إسحاق شهر السند.
حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن خالد الجهري. حدثنا محمد بن عوف يقول قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال أبو سلمة: فرأيت زيدا يجلس في المسجد وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، فكلما قام إلى الصلاة الساك.
نعم. هذا كما سبق الحديث ثابت في الحديث في عن محمد بن إسحاق، هو ثقة لكنه مدلس إلى عن لكن الحديث ثابت. نعم.
حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قلت: ورأيت توضؤ ابن عمر لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، عما ذلك؟ فقال: حدثتنيه أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة، فكان ابن عمر يرى أن به قوة فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة. قال أبو داود: إبراهيم بن سعد رواه عن محمد بن إسحاق، قال عبيد الله بن عبد الله. حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر.
نعم، هذا ثابت. أيضا الوضوء عند كل الصلاة هذا مستحب، ولكن ليس بواجب. في عام عند محمد بن إسحاق أشكال في التخريج عنه.
الله قال: أخرجه الدارمي وأحمد بن خزيمة والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
قال كان ابن عمر
الله. قال: قلت: ورأيت توضأ ابن عمر لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، عما ذلك؟ فقال: حدثتنيه أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة، فكان ابن عمر يرى أن به قوة فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة.
يعني أمر أمر استحباب، يعني ثبت النبي صلى الله عليه وسلم فيه يوم الفتح صلى 5 صلوات بوضوء واحد، وقيل 6 صلوات، يعني أن 6 صلوات. فسأله عمر قال عمدا فعلته يا عمر، لبيان الجواز. هذا فيه عن عبد محمد بن إسحاق، لكن يحمل الأمر صح السند، يحمل الأمر على أنه أمر استحباب، أو أن هذا كان أولا ثم نسخ.
قال عثمان: أخرجه الدارمي وأحمد وابن خزيمة والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، ووافقه الذهبي.
قال الشارح على قول الأمر تكلم عليه الشارح: أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: أمر بضم الهمزة على البناء المجهول، فلما شق ذلك أي الوضوء لكل صلاة عليه أي على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي التوسط شرح سنن أبي داود، وهذا الأمر يحتمل كونه له خاصا به أو شاملا لأمته، ويحتمل كونه بقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، بأن يكون الآية على ظاهرها. انتهى. قلت: وهكذا فهم علي رضي الله عنه من هذه الآية.
بس.
قال عفو الله. أخرج الدارمي في مسنده قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا مسعود بن علي عن عكرمة أن سعدا كان يصلي الصلاة كلها بوضوء واحد، وأن عليا كان يتوضأ لكل صلاة.
إيش يحتمل أن الأمر خاص به؟
نعم. وهذا الأمر يحتمل كونه له خاصا به أو شاملا لأمته، ويحتمل كونه بقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، بأن يكون الآية على ظاهرها.
مثل ما سبق في عن عثمان محمد بن إسحاق، لكن نصح يحمل على أنه هذا كان أولا ثم بعد ذلك رخص، أو أن الأمر أمر استحباب. إما الأمر أمر استحباب، أو أن الأمر كان أولا ثم بعد ذلك نسخ الوجوب وبقي الاستحباب، لأنه ثبت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح صلى 5 صلوات بوضوء واحد. فلما سأله عمر قال: عمدا فعلته يا عمر. نعم.
قال البخاري: قلت بهذا الحديث ويحتج بهذا الحديث من يرى أن التيمم كل تيمم لا يجمع بين الصلاة فرض بتيمم واحد، وأن عليها أن يتيمم لكل صلاة فريضة. قال: وذلك لأن الطهارة بالماء كانت مفروضة عليه بكل صلاة، وكان معلوما أن حكم التيمم الذي جعل بدلا عنها مثلها في الوجوب. فلما وقع التخفيف بالعفو على الأصل ولم يذكر خصوص التيمم كان باقيا على
حكمه الأول. فلم يذكر فلما وقع تخفيف بالعفو، يعني هذا إشارة أنه منسوخ، يعني كان أولا ثم نسخ، كان قاضي، يعني كان أمر أو يحمل على هذا أنه كان واجبا ثم نسخ، أو أن الأمر أمر استحباب كقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، يعني لأمرتهم أمر إيجاب، قد أمرهم أمرا ندب الاستحباب. نعم.
فلما وقع التخفيف بالعفو عن الاصل ولم يذكر سقوط التيمم كان باقيا على حكم الاول، وهو قول علي بن ابي طالب وابن عمر رضي الله عنهما والنخعي وقتاده، واليه ذهب مالك والشافعي واحمد واسحاق. فان سئل على هذا فقيل: هل كان التيمم تبعا له في السقوط فهو في الوجوب؟ قيل: الاصل ان الشيء اذا ثبت وصار شرعا لم يزل عن محله إلا بيقين نفسه، وليس مع من أسقطه إلا معنى يحتمل ما ادعاه ويحتمل غيره.
الذين قالوا إن التيمم لازم بكل وضوء استدلوا بأدلة أخرى، لأن الله سمى التراب طهورا، هذا كلام من هذا؟
الطابية
في الشرط.
نعم،
هذا من الشرط من؟
يقول معه كتاب معالم السنن الخطابي إعداد الدعاس والسيد عالم
هذا معالم السنن هذا؟
يقول معه سنن اليهود، يقول معه كتاب معالم السنن الخطابي.
معالم السنن وحده يكون شرط
مختصر أو ينقل عن مقولات فقط ليس جميع معالم السنن.
نعم.
باب كيف يستاك. حدثنا مسدد وسليمان بن داود العكفي قال: حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال مسدد: قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فرأيته يستاك على لسانه. وقال سليمان: قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك، وقد وضع السواك على طرف لسانه وهو يقول: إه إه، يعني يتهوى. قال أبو داود: قال مسدد: كان حديثا طويلا اختصرا.
وفي حديث طويل أصل صحيح، قصة أبي موسى رضي الله عنه أنه جاء مع نفر من الأشعريين يستحملون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يطلبونها أن يحملهم وأن يعطيهم رواحل أهل الجهاد، فحلف ألا يحملهم، ليس عنده شيء، قال: ليس عندي شيء أحملكم، والله لا أحملكم. ثم جاء أتي النبي صلى الله عليه وسلم بذود من الإبل من الغنيمة، فقال: أين النفر الأشعري؟ فجاءوا فأعطاهم. فلما ذهبوا قالوا: تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، قد حلف ألا يعطينا وقد ألا يحملنا وقد حملنا، والله لا نفلح أبدا. فرجعنا إليه فقلنا: يا رسول الله، إنك حلفت ألا تحملنا ثم حملتنا. فقال: إني لست حملتكم ولكن الله حملكم. فقال: إني والله إن شاء الله على يمين، إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمين وأحلف الذي هو خير. وفي أنه في هذا الحديث أنه رآه استاك على طرف لسانه، فيه أنه استاك على اللسان. قال: قيل إن الأفضل أن إذا استاك على لسانه استاك طولا، وفي الأسنان عرضا، الأسنان عرض وفي اللسان طولا، وكيف ما استاك فلا حرج. نعم، لأنه يستاك في أسنانه طولا قد يجرح اللفة، إذا استاك عرضا يكون هذا أسلم. نعم.
الله. باب في الرجل يستاك بسواك غيره.
شكرا تخريجه
طبعا قال متفق عليه.
نعم، خرج الشيخ على الصوت. نعم.
حدثنا محمد بن عيسى قال: أخبرنا عنبسة بن عبد الواحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها.
إيش حدثنا؟
حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا عنبسة بن عبد الواحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر فأوحي إليه في فضل السواك أن كبر أعطي السواك أكبرهما.
نعم وهذا في تقديم الأكبر السواك في فضل السواك السواك الفاضل إذا أراد أن يعطي سواكا يعطي الأكبر وكذلك إذا أراد أن يعطي ماء فإنه يعطي الأكبر ثم هذا إذا لم يترتب أما إذا ترتبوا فإنه يعطي الأيمن فالأيمن فالداخل إذا معه طعام أو شراب أو سواك يعطي الأكبر ثم الأكبر يعطيه من على يمينه وهكذا أما إذا ترتبوا كانوا مرتبين فإنه يعطي الأيمن فالأيمن وثبت صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وعن يمينه ابن عباس وعن يساره الشيخ فأتي بشراب لبن فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام وهو ابن عباس فتأذن لي أن أعطي الشيخ عن يسار قال لا والله يا رسول لا أثر بنصيب منك أحد فتله النبي صلى الله عليه وسلم في يده. نعم شرعا تخريجه
قال عفو عنك انفرد به أبو داود.
نعم قال كبر كبر يعني قدم الأكبر في الكلام إذا أراد أن يتكلم اثنان أحدهم أكبر من الآخر وقدم الأكبر ثم قصة عبد الرحمن بن سهل لما قتل أخوه وجاء معه ابن عمه وأراد الأصغر أن يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر كان اثنان أو ثلاثة وأراد أحد يتكلم قدم الأكبر والسواك إذا أراد أن يدفع إلى أحد يعطيه الأكبر وكذلك الطعام والشراب يعطيه الأكبر ثم إذا بقي فضل فالأكبر يعطيه من على يمينه. نعم وكذلك البخور مثلا يعطى الأكبر ثم هو يعطيه من على يمينه. نعم
عبد الله قال
هذا كل نعم يقول كبر كبر نعم في غير السواك في غير هنا
بينما أنا نائم وقام الثاني رجلان فدفع السواك إلى الأكبر من الأصغر منهما إلى
لكن مختلف عن الحديث
هذا. الله قال هنا قال المنذري وأخرج مسلم معناه من حديث ابن عمر مسندا وأخرجه البخاري تعليقا.
نعم 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 الحديث في هذا في فضل في فضل السواك هنا.
نعم
هذا في المنام يعني قريب معنى نعم.
عفى الله عنه. قال أحمد هو ابن حزم قال لنا أبو سعيد هو ابن الأعرابي هذا مما تفرد به أهل المدينة. باب غسل السواك. حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال أخبرنا عنبسة بن سعيد الكوفي الحاسب قال أخبرنا كثير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك ليغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه.
مقصودها أعطيها السواك تستاك به حتى تصيبها من البركة التي أصابت من النبي صلى الله عليه وسلم تتبرك وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم يغسل عليه غيره. إذا أعطاها السواك استاكت به ثم غسلته ثم دفعت إليه وفيه غسل السواك مثل غسل السواك التمريض وإذا أراد أن يستاك به إثنان يغسل حتى لا حتى لا يكون هناك يعني مفرح من الثاني فإذا غسل أخذ الثاني باب النواحي وإلا فلو لم يغسل فلا حرج. حديث السند
سند عبد الله قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال أخبرنا عن بسة بن سعيد الكوفي الحاسب قال أخبرنا كثير عن عائشة رضي الله عنها.
قال
الله عنه أخرجه البغوي وورثه الترمذي في مشكاة المصاريف.
عن بسة كلام كثير ما في كلام عليه.
بلى عفى الله عنه. قال عفى الله عنك ابن حجر عن بسة بن سعيد الكوفي الحاسب ثقة وكثير مقبول.
مقبول يعني إلى توبة يعني لي هو إلى توبة يكون حسن لغيره.
نعم.
ها؟ كثير ما ذكر حافظ فيه
ذكر ابن حجر أفضل أنت أن هذا كثير هو الذي رضع مع عائشة رضي الله عنها.
سبعة. نعم.
باب السواك من الفطرة. حدثنا يحيى بن معين باب السواك من الفطرة. حدثنا يحيى بن معين قال أخبرنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق بالماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونفخ الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء بالماء. قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة.
نعم. وهذه العشر من الفطرة يعني من الدين جاء بها الإسلام، وهذه العشر منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. فإعفاء اللحية واجب فرض، وكذلك قص الشارب ونفخ الأبط وحلق العانة كل هذه مؤقتة لا يجوز تأخيرها عنه، كما في صحيح مسلم أنه وقت في هذه الأشياء ألا تزيد عن 40 يوما، تأخيرها أقلها كراهة مكروه كراهة شديدة، فلا تؤخر حلق العانة نفخ الأبط قص الشارب قص الأظفار كذلك. وأما السواك هو مستحب، وغسل البراجم عن المفاصل. قال زكريا ونسيت العشرة إلا أن تكون المضمضة، فالمضمضة فرض في الوضوء في الغسل على الصحيح. ونسيت كما قال تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم يجد له عزما. وأما في القرآن فالأولى أن يكون نسيت، والحديث وجهه مسلم سلم عليه تخريجه وجهه مسلم في صحيحه.
أفلان قال أخرجه مسلم أفلان كالترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد في المسلم.
نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب قال أخبرنا حماد عن علي بن زيد عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر قال موسى عن أبيه وقال داود عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الفطرة المضمضة والاستنشاق، فذكر نحوه ولم يذكر إعفاء اللحية وزاد والختان، قال والانتضاح ولم يذكر انتقاص الماء يعني الاستنجاء.
وهذا في سند بعض المجاهيل إشكال عليه سلمة
أفلان قال أخرجه ابن ماجه وأحمد من طريق حماد بن علي بن زيد، لكن أفلان ذكر في ترجمة بعض الرجال ابن حجر قال علي بن زيد هذا بن جدعان ضعيف، وسلم بن محمد بن عمار بن ياسر قال عنه مجهول
يكون في ضعيف ومجهول ضعيف، لكن الحديث صحيح معناه صحيح كما سبق في الحديث السابق. هذه الأشياء التي ذكرت مضمضة والاستنشاق فرضان معروف، والاستنجاء كذلك معروف. نعم.
الله قال أبو داود وروي نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال خمس كلها في الرأس، وذكر فيه الفرق ولم يذكر إعفاء اللحية.
الفرق يعني فرق الرأس إذا كان له شعر يفرق في الوسط، في الوسط عن اليمين وعن اليسار يفرق الشعر فرقتين في الوسط.
نعم. قال أبو داود وروي نحو حديث حماد عن طلق بن حبيب ومجاهد وعن بكر بن عبد الله المزني قولهم ولم يذكروا إرثاء اللحية
يعني من قوله. نعم.
وفي حديث محمد بن عبد الله بن أبي مريم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه وإعفاء اللحية.
نعم.
وعن إبراهيم النخعي نحوه وذكر إعفاء اللحية والختان. باب السواك لمن قام بالليل.
بارك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب السواك لمن قام بالليل. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور وحصين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك.
صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وما بعد. وهذا حديث ثابت قريب صحيح رواه مسلم فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يعني يدرك فاه بالسواك في مشروع السواك عند الصلاة، سواء كان قيام الليل أو غيره. وهذا فيه مشروعية السواك عند قيام من الليل بما فيه من النظافة وبما فيه رضا الرب سبحانه وتعالى، ولأن الإنسان عند الاستيقاظ من النوم يتغير الفم، يستحب للمسلم ذلك فمه إذا تغيرت الرائحة. وعند القيام من الليل عند الصلاة، هذا عند الصلاة مشروع فيه. ولهذا قال النبي في الحديث: لولا أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا بهز بن حكيم عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضع له وضوءه وسواكه، فإذا قام من الليل تخلى ثم استاك.
نصح وضوءه بالفتح الباء. نعم. وفيه أيضا ما دل عليه الحديث السابق سباب السواك عند القيام من الليل، قال في سند بهز بن حكيم إشكال عليه تكلم عليه
قال فلان في التقريب صدوق
يعني في الحديث حسن. نعم.
حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة رضي الله عنها.
حدثنا
محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار، فيستيقظ إلا يتسوك قبل أن يتوضأ.
هذا ضعيف، هذا ضعيف في علي بن زيد بن جبعان، هو ضعيف في أم محمد مجهولة. ولا شك أن السواك مشروع في كل وقت، لكن هذا فيه أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستيقظ من نوم ولا إلا استاك. عاد كلمتي كان
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار، فيستيقظ إلا يتسوك قبل أن يتوضأ.
نعم. هذا ضعيف، لكن السواك مشروع في كل وقت. نعم. ولا إيش ولا نهار ولا نهار ولا نهار بهذا السنة ضعيف، أقول بهذا السنة ضعيف، لكن السواك مشروع في كل وقت بتغير الفم إلى استيقظ واستاك حسنا، لكن أحد بهذا السنة ضعيف. نعم.
حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا حصين عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بت ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما استيقظ من منامه أتى طهوره فأخذ سواكه فاستاك ثم تلا هذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. حتى قارب أن يختم السورة أو ختمها، ثم توضأ فأتى مصلاه فصلى ركعتين، ثم رجع إلى فراشه فنام ما شاء الله، ثم استيقظ ففعل مثل ذلك، كل ذلك يشتاك ويصلي ركعتين ثم أوتر.
نعم.
قال أبو داود.
نعم، هذا ثابت رواه مسلم مطولا في أن كان استيقظ ثم استاك ثم توضأ قرأ الآيات في سورة الآيات من خواتم سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر السورة، يشرع قراءتها عند الاستيقاظ من النوم. نعم.
قال أبو داود رواه ابن فضيل عن حسين قال فتسوك وتوضأ وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض حتى ختم السورة. حدثنا إبراهيم.
نعم. إذا أبي داود أهدى رواه الشيخان أيضا الأخيرة. نعم.
حدثنا إبراهيم بن موسى الراشد.
من يشرع السواك عند الوضوء عند الصلاة عند الاستيقاظ من النوم، ومن يشرع مثلا يشتاك ويتوضأ ويقرأ الآية. نعم.
عفى الله. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى قال حدثنا مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه قال قلت لعائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك.
نعم، وهذا رواه الشيخان أيضا، فيه مشروعية السواك دخول البيت. نعم، والسواك مشروع في كل وقت، في كل وقت، ولا سيما ويتأكد في حالة دخل البيت عند الوضوء عند الصلاة عند تغير رائحة الفم، والسواك مطهرة للفم مرة للرب. نعم. نعم، في كل وقت مشروع، لكن إذا دخل المسجد من عمره أنه سيصلي، إذا دخل المسجد يصلي أقل في حيث المسجد يشرع له السواك. نعم. الحديث الأخير حديث الشريح. نعم، ما أخذ البخاري، أخذ مسلم وأبو داود وابن ماجه. نعم.
باب فرض الوضوء. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لا يكون أحد الخير أخذه الجماعة إلا البخاري. نعم. وما أخذ البخاري. نعم.
حدثنا موسى بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور.
حدثنا
مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور.
نعم، هذا رواه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه أن المتصدق من غلول لا تقبل صدقة، والغلول هو الخيانة في الغنيمة، السرقة من الغنيمة قال لها غلول، ومثله أيضا السرقة من بيت المال، أخذ من بيت المال يعني خفية، اختلاس من الغنيمة، مثل أخذ من بيت المال أو صدقات تجمع أو أموال، فإذا أخذ من الغنيمة وتصدق فإن لا تقبل صدقة، لا تقبل صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة فلا تصح الصلاة. فكذلك إذا تصدق أخذ هذا المال من غير حلة، الأخذ من الغنيمة والأخذ من بيت المال أو صدقات تجمع، هذا يسمى خيانة وغلول، هذا يسمى غلول، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، وما كان للنبيين أن يغل، قال الله تعالى وما كان للنبيين أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. وفي الحديث أن من غل أتى به يحمل يوم القيامة، قال عليه الصلاة والسلام لا أوفي أن أحدكم يوم القيامة يأتي على رقبته بعير له رغاء أو شاء أو بقرة له خوار أو شاة فيعر أو رفاع تخفق، فيقول حدثني فأقول لا أملك لك قد أبلغت كما قال عليه الصلاة والسلام.
نعم.
فمن غلى شيئا جاء به يوم القيامة يحمله يعذب به نعوذ بالله.
نعم.
حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله تعالى جل ذكره صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
حدثنا
أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن عن همام ابن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله تعالى جل ذكره صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
نعم. وهذا رواه الشيخان البخاري ومسلم. وقوله جل ذكره هذه زيادة من بعض النساخ اسم الحديث لا شك تنزيه لله عز وجل لكن ليست في الحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا رواه الشيخان وهو حديث مشهور ومعروف وفيه أن طهارة شرط في صحة الصلاة وأن الصلاة لا تقبل إلا بطهارة إما بالماء أو بالتراب عند العجز رحمه الله عند العجز أو فقد الماء.
نعم.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن عقيل عن محمد بن حنفية عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم.
حدثنا
عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن عقيل عن محمد بن حنفية عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم.
نعم. وهذا في سند عبد الله محمد بن عقيل وهو لين حديث وفيه كلام لأهل العلم. وهذا حديث اشتمل على ثلاث جمل افتاح الصلاة. الجملة الأولى أن افتاح الصلاة الطهور الدخول فيها لا تصح إلا بها وهذا دلت عليه الأحاديث الأخرى دلت عليه الأحاديث السابقة حديث لا تقبل صلاة بغير الطهور لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والجملة الثانية تحريمها التكبير تحريمها يعني تحريم الصلاة التكبير وهي تكبيرة الإحرام. وما تحريمها يعني أنه إذا كبر ودخل في الصلاة حرم عليه ما كان منافا للصلاة حرم عليه الكلام والأكل والشرب والحركات المنافة للصلاة. تكبيرة الإحرام تحرم عليه تدخله في الصلاة وتحرم عليه ما كان يحمل قبل دخوله في الصلاة. وتحليلها بس التكبير لا يجزئ غيره لا يجزئ التكبير يقول الله أكبر. هذا هو الصواب الذي عليه الجماهير ودلت عليه النصوص. روي عن الشافعي أنه أجاز الله الأكبر بألف. وكذلك أيضا الأحناف مذهب الأحناف أنه يدخل في الصلاة بما يدل على تعظيم الله قال الله الأجل أو الله الأعظم صح دخل في الصلاة. وهذا ليس بصحيح هذا باطل. وتحليلها التسليم يعني الذي يخرج منه بالصلاة ويتحلل منها ويباح له ما كان محرما تسليم وقال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله فلا يخرج من الصلاة إلا بالتسليم. هذا هو الذي عليه الجماهير. وروي عن الأحناف أنه يخرج منها بما ينافي الصلاة فإذا قضى التشهد انتهت الصلاة يخرج من الصلاة بأي شيء ينافي فلو أحدث خرج من الصلاة بالحدث. وهذا هذا أمر باطل. قول التحريم والتسليم اختلف العلماء هل لا بد من تسليمتين او تكفي احداهما فمن علماء من اوجبهما وهو الصواب ومذهب الإمام أحمد وجماعة، والجمهور على أن الواجب تسليمها الأولى فرض، والثانية سنة. نعم، قال عليه السلام ابن القيم في كلام هذا.
على فرض عنك ابن القيم قوله صلى الله عليه وسلم افتتاح الصلاة الطهور وتحريم والتكبير وتحليل والتسليم، اشتمل هذا الحديث على ثلاثة أحكام. الحكم الأول أن مفتاح الصلاة الطهور، والمفتاح ما يفتح به الشيء المغلق فيكون فاتحا له، ومنه مفتاح الجنة لا إله إلا الله. وقوله مفتاح الصلاة الطهور يفيد الحصر، وأنه لا مفتاح لها سواه من طريقين: أحدهما حصر المبتدأ في الخبر إذا كان معرفتين، فإن الخبر لا بد وأن يكون مساويا للمبتدأ أو عم منه، ولا يجوز أن يكون أخص منه. فإذا كان المبتدأ معرفا بما يقتضي عمومه كاللام وكل ونحوهما ثم أخبر عنه بخبر، اقتضى صحة الإخبار أن يكون إخبارا عن جميع أفراد المبتدأ، فإنه لا فرد من أفراده إلا والخبر حاصل له. وإذا عرف هذا لزم الحصر، وأنه لا فرد من أفراد ما يفتتح به الصلاة إلا وهو الطهور، فهذا أحد الطريقين. والثاني أن المبتدأ مضاف إلى الصلاة، والإضافة تعم، فكأنه قيل جميع مفتاح الصلاة هو الطهور. وإذا كان الطهور هو جميع ما يفتح به لم يكن لها مفتاح غيره، ولهذا فهم جمهور الصحابة والأمة أن قوله تعالى وولاة الأحمال أن قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أنه على الحصر، أي مجموع أجلهن الذي لا أجل لهن سواه.
أي مجموع أجلهن الذي لا أجل لهن سواه
وضع الحمل. وجاءت السنة مفسرة لهذا الفهم مقررة له.
الحكم الثاني
قوله وتحريم والتكبير، وفي هذا حصر التحريم في التكبير نظير ما تقدم في حصر مفتاح الصلاة الطهور من وجهين، وهو دليل بين أنه لا تحريم لها إلا التكبير، وهذا قول الجمهور وعامة أهل العلم قديما وحديثا. وقال أبو حنيفة ينعقد بكل لفظ يدل على التعظيم، فاحتج الجمهور عليه بهذا الحديث ثم اختلفوا، فقال أحمد ومالك وأكثر السلف يتعين لفظ الله أكبر وحدها، وقال الشافعي يتعين أحد اللفظين الله أكبر والله الأكبر، وقال أبو يوسف يتعين التكبير وما تعرف منه نحو الله الكبير ونحوه، وحجته
متصرفا الصاب الصابر لا يجزي إلا تحليل الله أكبر فكيف يعني. طيب الحكم الثالث
قوله تحليل والتسليم، والكلام في إفادته الحصر كالكلام في الجملتين قبله. والكلام في التسليم على قسمين: أحدهما أنه لا ينصرف من الصلاة إلا بالتسليم، وهذا قول جمهور العلماء، وقال أبو حنيفة لا يتعين التسليم بل يخرج منها بالمنافي لها من حدث أو عمل مبطل ونحوه واستدل له بحديث ابن مسعود الذي رواه أحمد وأبو داود في تعليم التشهد، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته ولو كان فرضا لعلمه إياه، وبأنه ليس من الصلاة فإنه ينافيها ويخرج به منها، ولهذا لو أتي به في أثنائها لأبطلها، وإذا لم يكن منها علم أنه شرع منافيا لها، والمنافي لا يتعين. هذا غاية ما يحتج له به. والجمهور أجابوا عن هذه الحجج. أما حديث ابن مسعود فقال الدارقطني والخطيب والبيهقي وأكثر الحفاظ الصحيح أن قوله إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك من كلام ابن مسعود، فصله شبابة عن زهير وجعله من كلام ابن مسعود. وقوله أشبه بالصواب ممن أدرجه، وقد اتفق من روى تشهد ابن مسعود رضي الله عنه على حذيفة.
طيب بعد الثاني
سم
لا الجزء الثاني الجواب الثاني.
وأما قولكم أنه ليس من الصلاة فإنه ينافيها ويخرج منها به، فجوابه أن السلام من تمامها وهو نهايتها، ونهاية الشيء منه ليس خارجا عن حقيقته، ولهذا أضيف إليها إضافة الجزء بخلاف مفتاحها، فإن إضافته إضافة مغاير بخلاف تحليلها، فإنه يقتضي أنه لا يتحلل منها إلا به. وأما بطلان الصلاة إذا فعله في أثنائها فلأنه قطع لها قبل إتمامها،
قطع لها
عفو الله يعني. فلأنه قطع لها قبل إتمامها.
ما تكلم عن حديث عن عبد الله بن عقيل تكلم عليه قال من الكلام شوف عبد الله تقريب كلام عبد الله بن عقيل
عبد الله بن عقيل عفو الله قال صدوق في حديثه لي ويقال تغير في آخره
كلام على ثبوته كلام على الحديث عن
قال الشارح قال المدري وقال الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا الحديث أصح شيء في الباب وأحسن
أصح شيء في هذا الباب حديث هذا من معتبر عبد الله بن عقيل يعني الكلام فيه الذي فيه نعم وحديث مشهور كان يعمل به العلماء نعم
بفدان السلب والإيجاب وهو أن يسلب الحكم فيما عدا المذكور ويوجب ذات ثبوت المذكور
يعني الحصر من هذا الحصر لما في الكلام على السند هل له شواهد ومتابعات
قال أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد والشافعي وغيره قال الترمذي حديث صح في هذا الباب
نعم صحيح في هذا الباب يعني ما في صحنا هذا اللي ورد في هذا الباب نعم بعد
ما شاء الله
لكن معروف العلماء يحتجوا به الفقهاء نعم
باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال أبو داود وأنا لحديث ابن يحيى أضبط عن غطيف وقال محمد عن أبي غطيف الهذلي قال كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فلما نودي بالظهر توضأ فصلى فلما نودي بالعصر توضأ فقلت له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات قال أبو داود وهذا حديث مسدد وهو أتم
وهذا ضعيف هذا ضعيف رحمه زياد بن عمر السيخي ضعيف هذا كان غطيف
فلان قال مجهول في التقريب
ها أبو غطيف مجهول
أبو
غطيف مجهول وعبد الرحمن زياد بن عمر السيخي ضعيف يكون ضعيف على هذا تجديد الوضوء من كتب من توضع على ظهر على طهر كتب الله له عشر حسنات يعني لكن إذا أراد أن يجدد الوضوء يعني النشاط فلا بأس إشكال عليه الشارع
قال عفو الله عنك قال أبو غطيف نودي أي أذن فقلت له أي لابن عمر من تكراره الوضوء مع كونه متوضئا فقال ابن عمر على طهر أي مع كونه طاهرا كتب له عشر حسنات قال ابن رسلان في شرحه يشبه أن يكون المراد كتب الله به عشرة وضوءات فإن أقل ما وعد به من الأضعاف الحسنة بعشر أمثالها وقد وعد بالواحدة سبعمائة ووعد ثوابا بغير حساب قال المنذري وأخرجه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا إسلام ضعيف
نعم ضعيف هذا ضعيف لكن إذا جدد الوضوء يعني من أجل النشاط وما بتجديد الوضوء يعني إذا استعمل الوضوء توضأ مثلا وقرأ في القرآن أو صلى ثم أراد أن يجدد الوضوء أما يكون يتوضأ ولم يصلي بوضوء ثم يتوضا مره اخرى هذا ما يعتبر تجديد. تجديد مثل يصلي به الظهر، فاذا اراد العصر جاء العصر وجدد الوضوء لانه صلى بوضوء السابق او جلس قرا القران ثم جدد من اجل النشاط. لكن الحديث ضعيف هنا من 17 حسنات. نعم.
باب ما ينجس الماء.
نعم بركة. نعم نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا في كل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في عام الفتح صلى 5 صلوات في وضوء واحد. سأل عمر فقال عمدا فعلته يا عمر، يعني لبين الجواز لا بأس أن يصلي صلوات متعددة في وضوء واحد. نعم ما تكلم على الألباني تكلم عليه حديث. ها ما تكلم على المسألة. ها نعم سمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب ما ينجس الماء. حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي وغيرهم قالوا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلت يحمل الخبث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث حديث مشهور رواه الإمام أبو داود والنسائي والترمذي وجماعة، هو حديث مشهور عند أهل العلم، اختلف العلماء في صحته وعدم صحته، منهم من صححه ومنهم من ضعفه في الاضطراب، ومنهم من قال انه موقوف كشيخ الاسلام ابن تيميه، والاقرب انه صحيح وانه ثابت. سيذكر له المؤلف رحمه الله شاهد، والامام ابو داود رحمه الله بوب باب ما ينجس الماء. ظاهر هذه الترجمه انه يختار العمل بهذا الحديث. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب، قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. وما ينوبه يعني السباع حينما ترد عليه وتنوبه مرة بعد أخرى الشرب، وقد تبول فيه، فهل ينجس؟ ظاهر الحديث حديث له منطق وله مفهوم. أما منطوقه فإن الماء إذا بلغ غلتين فإنه لا ينجس، يعني إلا بالتغير، إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة اللون والطعم والريحة لا ينجس في الإجماع، لكن المراد إذا لم يتغير. فإذا بلغ الماء غلتين وأوصافه النجاسة فإنه لا ينجس إلا إذا تغير. هذا منطق الحديث. والمراد اختلف العلماء في مراد الغلتين، والأقرب أن من خلال هجر، وأن القلة تسع قربتين وشيئا، والأقرب أن يجعل الشيء نصف، تكون القلة قربتان ونصف، تكون القلتان 5 قرب. وأقرب ما حددت به 5 قرب هو ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، ما يسع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، هذا هي القلتان. فإذا بلغ هذا المقدار فإنه لا يحمل الخبث ولا ينجس مهما أصابته نجاسة إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة. ومفهوم الحديث أنه إذا لم يبلغ القلتين فإنه ينجس بمجرد الملاقاة، فإنه ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه ولو لم يتغير أحد أوصافه. إذا بلغ الماء القلتين فإنه لا ينجس إلا بالتغير، وإذا لم يبلغ القلتين فإنه ينجس ولو لم يتغير. هذا هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء والفقهاء. قال ويؤيد هذا حديث بلوغ الكلب إذا ولغ الكلب في أحدكم فليغسله، والماء الذي يكون في الإناء أقل من القلتين فهو ينجس. قال ويدل عليه أيضا الحديث الأعرابي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الأعرابي قد لا يرد على هذا لأن الذنوب طهر الماء، لكن فرقوا بين ورود النجاسة على الماء ورود الماء على النجاسة. قال الحديث الأعرابي الماء هو الذي ورد على النجاسة. وله جمع من المحققين في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة إلى أن مفهوم هذا الحديث ملغى. الله حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجس شيء، فلا ينجس الماء ما دون القلتين إلا بالتغير، فيكون مفهوم الحديث معطل ملغى. الله حديث حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجس شيء. وسيذكر المؤلف رحمه الله وهذا هو الأقرب عمرا بالحديث أن هذا الحديث إنما يعمل بمنطوقه، أما مفهومه فلا يعمل به، ولكن إذا كان معه قليلا في الأواني فإنه راق في الحديث الكلب إذا وقف في النجاسة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة فولغ فيه الكلب في بعض الألفاظ حديث مسلم فليرقه. وهذا هو الأقرب أن الماء لا ينجس إلا بالتغير قليلا كان أو كثيرا، لكن حديث القلتين يفيد أنه ينبغي الإنسان إذا كان الماء قليلا ينظر فيه ويتأمل، فإنه قد يتغير ولا يشعر الإنسان بتغيره. نعم شكرا أخي تكلم عليه.
والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه والشافعي وأحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي. قال الحاكم صحيح على شرطهما وقد احتج بجميع رواته، وقال ابن ماجه إسناده على شرط مسلم.
نعم
قال أبو داود قال أبو داود هذا لفظ ابن العلاء. وقال عثمان والحسن بن علي عن محمد بن عباد بن جعفر قال أبو داود وهو الصواب. حدثنا موسى بن إسماعيل
يعني الصواب يعني عن محمد بن عباد بن جعفر. نعم هذا إذا وقعت نجاسة، إذا وقع الماء في نجاسة كيف الطريق إلى تطهيره؟ ذكر العلماء عشان طريق تطهيره ما أن ينزح منها ويضاف إليه ماء كثير إذا زال عين النجاسة، إذا جعل فيه أشياء وزال عين النجاسة وطعمها ولونها وريحها ولم يكن فيه طعم ولا لون ولا ريح صار طهورا في فترة من هذا الاستبر لما في هذا. نعم إلا إذا كان معه قليلا في الأواني فإنه يراق القليل في حديث الأوركل، إذا كان قليل في الأواني ينبغي أن يراق، أما إذا كان أكثر من ذلك فلا يجلس إلا بالتغير. نعم أما الجمهور يرون أنه إذا كان أقل من القلتين ينبس ولا يتغير مطلقا. نعم
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد حاء وحدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر قال أبو كامل قال أبو كامل بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاة فذكر معناه. حدثنا موسى بن إسماعيل
عن محمد بن إسحاق في أشكال تسلم عليه في عن عاص محمد المسحاق طريقة أخرى. نعم
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر
رضي الله عنه قال حدثني أبي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس.
شكرا عليه. هذا متابعة سابع يعني لهم متابعة الحديث. نعم.
قال أخرجه الترمذي وقال أبو عيسى وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه أو طعمه. وقالوا لا يكون نحوا من خمس قيراط.
وقالوا إيه؟
وقالوا عفى الله عنك وقالوا يكون نحوا من خمس قيراط.
هذا كلام من؟
هذا عفى الله عنك مجموعة من السيد محمد سيد الدكتور عبد القادر عبد الخير المستفيد.
تعليق هذا. نعم.
قال أبو داود حماد بن زيد وقفه عن عاصم
جعله موقف. نعم.
باب ما جاء في بئر
البضاعة. اختار هذا الشيخ الإسلام تيمية اختار أنه موقوف والموقوف يؤيد الموقوع. نعم.
باب ما جاء في بئر بضاعة. حدثنا محمد بن العلاء
حدث له متابعات الحديث والموقوف يؤيد الموقوع حدث لقبله متابع له. نعم. رواية محمد بن إسحاق. نعم.
باب ما جاء في بئر بضاعة. حدثنا محمد بن العلاء والحسن بن علي ومحمد بن سليمان الأنباري قالوا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أبو داود وقال بعضهم عبد الرحمن بن رافع.
نعم. وهذا حديث أبي سعيد المشهور صاحب بئر بضاعة النبي سئل عن بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها النتن والحيض فقال الماء طهور لا ينجس شيء يعني إلا ما غلب على طعمها ولونها وريحها كما في رواية أبي داود فيها بعض لما غلب في رواية ابن ماجه إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه ضعيفة لكنها معلومة النصوص الأخرى الإجماع أنه إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة في رواية ابن ماجه إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة تحدث فيه لكن ضعيفة لكن هذا إجماع أنه إذا تغير أحد الأصناف الثلاثة فإنه ينجس. وهذا الحديث مشهور حديث الرضاعة وهو أبو داود والترمذي والنسائي وجماعة وهو دليل على أن الماء لا ينجس إذا لم يتغير ولو كان أقل من قلتين. هذا يلغي مفهوم الحديث السابق والمراد يلقى فيها الحيض والنتن المراد أنه يلقونها في خلف بيوتهم ثم تأتي الريح فتأخذها وتلقيها في البئر وليس المراد أنهم يتعمدون إلقاعها كما ذكر الخطاب رحمه الله لأن هذا لا يمكن الصحابة هذا لا يمكن أن يصدر من إنسان يتعمد تنجيس الماء أو إلقاء القاذورات في الماء هذا قال لا يمكن أن نصل غير الصحابة فكيف من الصحابة لكن المراد أنهم يكون خلف بيوتهم ثم تتبيح فتأخذها والبئر في مكان منحدر فتسقط فيها هذه الأشياء. فقال لي الماء طهور لا ينجس شيء. اشكال عليه أخرجه
قال عفو الله أخرجه الترمذي والنسائي وتكلم فيه بعضهم وحكي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال حديث بئر بضاعة صحيح. وقال الترمذي هذا حديث حسن. وجود أبو أسامة هذا الحديث لم يروي حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة.
إشكال هذا صحيح أبي داود هذا ولا كان معك
هذا
نعم.
حدثنا أحمد بن أبي شعيب وعبد العزيز بن يحيى الحرانيان قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سليق بن أيوب عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري ثم العدوي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقال له إنه يستقى لك من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحائض وعذر الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أبو داود سمعت قتيبة بن سعيد قال سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها قال أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة. قلت فإذا نقص؟ قال دون العورة. قال أبو داود وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها 6 أذرع. وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ قال لا، ورأيت فيها ماء متغير اللون.
هذا في زمن أبي داود، وكان قبل ذلك يمكن أكثر. كان إذا زاد وصل إلى العورة، إذا وقف الإنسان وصل تقريبا إلى السرة، فإذا نقف وصل إلى الفخذين أو على الفخذين. قدرها 6 أذرع. رأت ماء متغيرا بغير النجاسة، متغير بأشياء مثل مراد متغير بالنجاسة. هذا في زمن أبي داود. ويحسب لأنها أن قبل ذلك أنها أكثر، أنها ما أكثر، فماء كثير يعني. نعم.
باب الماء لا يجلب.
تكلم على الحديث الأخير هذا المتابع. متابع له. متابع. نعم.
باب الماء لا يجلب. باب الماء لا يجلب. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء لا يجلب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء لا يجلب.
نعم، هذا جزم وداود رحمه الله بالترجمة لما أخذ من الحديث فأبو الماء لا يجلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الماء لا يجلب، وفيه دليل على أنه لا بأس به اغتسال الرجل بفضل الماء الذي اغتسلت به المرأة، والمرأة بفضلها يعني الباقي في الإناء بعدها، فهو دليل على أن الماء لا يجلب ولا تصيبه جنابه. فإذا كان الماء في إناء ثم اغتسل منه ثم جاء بعده رجل أو امرأة واغتسل فلا بأس، أو اغتسلت امرأة من ماء ثم بقي في الإناء فاغتسل به الرجل بعدها فلا بأس، فالماء لا يجلب، لا تنتقل إليه الجنابة. فيها سند السماك عن عكرمة، فيه كلام تكلم عليها، تكلم عن ذلك الحديث.
قال أخرجه الترمذي وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، ابن ماجه والحاكم وقال هذا حديث صحيح في الطهارة ولم يخرجاه ولا يحفظ له علة ووافقه الذهبي.
شو كلمة السماك عن عكرمة تقريبا لك السماك؟ مقصود أن الماء الذي يبقى بعد المرأة طهور ليس فيه شيء. أما حديث آخر أن النبي نهى أن يغتسل الرجل قبل المرأة فهذا محمول على التنزيه، أما إذا لم يوجد غيره فلا كراهة فيه، محمول على أنه الأولى ألا يغتسل إذا وجد غيره، فإن وجد غيره فلا محذور. وهذا من باب التنزيه، النهي يكون محمول على التنزيه لهذا الحديث. هذا الحديث حمل النهي فقال نهى أن يغتسل الرجل قبل المرأة، محمول النهي على التنزيه لأن الذي اغتسل من جفنة اغتسل فيها بعض أزواجه عليه الصلاة والسلام. نعم.
سماك بكسر أوله وتخفيف الميم ابن حرب بن أوس بن خالد بن الدهلي البكري الكوفي أبو المغيرة الصدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير بآخرة فكان ربما يلقن.
رواية عن عكرمة فيها اضطراب، لكن له شواهد.
نعم.
باب البول في الماء الراكد. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة في حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه.
ما ذكر له هنا ما ذكر الحديث شاهد ولا متابع حديث.
ما ذكر الله في هذا الحديث.
نعم.
باب البول في الماء الراكد. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة في حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه.
وهذا الحديث فيه تحريم البول في الماء الراكد ثم الاغتسال منه، يعني يجمع الأمرين، يبول فيه ثم يغتسل منه. وفي الحديث الآخر النهي عن كل من الأمرين، عن البول وحده والاغتسال فيه وذلك لأنه إذا بال فيه قد يقدره على غيره، يسرك هذا يبول وهذا يبول وهذا يبول، قدره على نفسه وعلى غيره، ولا يلزم من هذا النجاسة إلا إذا تغير الأوصاف كما سبق، لكنه ما إذا بال فيه وتتابع الناس البول فيه أدى ذلك إلى تنجيسه، والنهي للتحريم لا يحرم على الإنسان أن يبول في الماء الراكد. أما إذا كان الماء جاري فلا، لأنه يذهب فلا محذور، لكن إذا كان الماء راكد هذا يحرم البول فيه ثم يغتسل منه، يحرم عليه أن يبول فيه ثم يغتسل منه. وفي الحديث الآخر النهي عن كل واحد من الأمراء على حدة، لا يبول أن يغتسل الماء الراكد ولا يغتسل منه. سئل أبو هريرة كيف يفعل؟ قال يتناوله تناولا، يعني يأخذ منه، فكان الماء في الإناء أو في الحوض لا يغتسل في وسطه، وإنما يغترف ويغتسل خارج الإناء خارج الحوض. أما أن يغتسل في وسطه هذا قد يكون يقدره على غيره، قد يكون فيه أثار في جسده أو شيء من أثر المني أو البول، فيأتي الثاني والثالث والثالث ويقدره على غيره، فلا ينبغي أن يغتسل في وسط الماء، وإنما يغتسل خارج يتناوله كما قال أبو هريرة يتناوله تناولا يغترف. وكذلك لا يجوز له البول في الماء الراكد حرام. أما إذا كان الماء جاري فلا بأس أن يغتسل في وسط، لأن الجارية تذهب ويعقبها غيرها. وكذلك إذا كان الماء جاري وبال فيه فلا حرام. وكذلك مياه البحار والأنهار الكثيرة، أما الماء الراكد فإنه يحرم عليه أن يبول فيه، لأنه سبب وسيلة إلى تنجيسه وتقليل على غيره، وكذلك يحرم عليه أن يغتسل في وسطه، وإنما يغتسل خارج الحوض أو خارج الإناء. نعم. اشكال على تخريج.
قال عفو الله عنك متفق عليه.
نعم.
حدثنا مسدد
بن عليه اتفق عليه يقول رواه مسلم
أخرج البخاري في كتاب الوضوء باب البول في الماء الدائم، ومسلم في كتاب طهارة باب النهي عن البول في الماء الراكد، والترمذي.
نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن عجلان قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة.
هذا فيه النهي عن كل واحد من الأمر على حدة، النهي عن البول والنهي عن الاغتسال، يحرم البول وحده ويحرم الاغتسال في وسطه. والحديث السابق فيه النهي عن الجمع بينهما، لا يبولن أحدكم الماء الدائم ثم يغتسل، يعني فلا يجمع بين الأمرين، يبول فيه ثم يغتسل. والحديث الثاني دل على النهي عن كل واحد من الأمر على حدة، تحريم البول والنهي عن البول والنهي للتحريم والنهي عن الاغتسال فيه. نعم. قال عليه نفس الشيء.
قال حسن صحيح أخرجه ابن ماجه وأحمد بن مسلم.
نعم. ظاهر أنه إذا كان للتبرد، لكن الأولى حتى ولو يكون خارج، لأنه من باب النظافة، كل ما نظيف. نعم.
ورواية محمد بن عجلان عن
الصغيرة سبق الكلام فيها وأن فيها إيش في اختلاف إشكال عادي محمد بن عجلان إيش هذا السند
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن عجلان قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة
عن أبي هذا حدث عن أبي
محمد بن عجلان المدني صدوق إلا أنه اختلطت عليه حديث أبي هريرة من الخامسة
لكن عرف حاتم ما يشهد الآخر إشكال على يتكلم نعم
باب الوضوء بسؤر الكلب حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة في حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إلى أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغتسل 7 مرات أولاهن بالتراب طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغتسل 7 مرات أولاهن بالتراب
يغتسل ولا يغسل عنه أن يغسل
يغتسل
ها ولا ذكر وجه آخر معروف يغسل 7 مرات وهذا رواه مسلم النسائي ورواه الشيخان بلفظ آخر إذا ولغ الكلب في أحدكم فلا يغسل 7 مرات ولهن بالتراب وفي لفظ لهن بالتراب وفيه أن في دليل على أن الكلب نجس وأنه يغسل من ولوغه في الإناء 7 مرات فتلهن بالتراب والأولى أن تكون الأولى حتى يغسلها من بعدها وفي لفظ عصره الثامنة بالتراب سمى ثامنة لأنها مع الماء تكون ثامنة تغسل ثامنة إذا كان مع الأولى والأولى أن تكون الأولى حتى يغسلها ما بعدها وإن كانت الثامنة غسلها حتى يزيل ما عليك من التراب قال الأطباء إن ولوغ الكلب أو إن الكلب فيه مادة جرثومية لا يزيلها إلا التراب وهذا من دلائل النبوة وأن الله في الحق وأنه نبي الله الحق لم يعلم عليه ولم يتعلم وجاء بهذا من الله بوحي من الله أن يغسل ولو الكلب 7 مرات احتهن بالتراب وهذا من حجة من قال حجة الجمهور القائم بأن الماء ينجس إذا لم يضر قلتين قال هذا دليل على أنه ينجس ولو كان قليلا ولكن ليس بحجة لأنها خاص بالكلب وفي الإناء الصغير في الأواني الصغار وفي دليل على نجاسة الكلب خلافا للبخاري ومالك رحمه الله فإنه يرى طهارة الكلب والصواب أنه نجس العين نعم والله وجه يعني انت يسعى عليه وهو بعيد
قال ابو داود وكذلك قال ايوب وحبيب الشهيد عن محمد حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر بن سليمان حاء وحدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد جميعا عن ايوب عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه بمعناه ولم يرفعه وزاد واذا ولغ الهر غسل مره
هذا بلغ الزياده فهي ثابته يعني مدرجه الهر لا يغسل واذا ولغ الهر ايش
واذا ولغ الهر غسل مره
هذا غير ثابته هي مدرجه صابنا سورة هز كما سيأتي طاهر اشكال عادي تخريجه تكلم عليه هل موقوف هذا موقوف الآن هل مرفوع الآن هذا الثاني والأول يظهر ولا يرفع خرجه نعم نعم.
قال مدري وقال لي ادرجه بعض الرواة في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه من فيه
لا لا اخرجها التخريج الحديث اخرجه لفظ هو حديث مسلم والنسائق على النسائق.
قال أخبرك المنذري أخرجه مسلم والنسائي وأخرجه الترمذي وفيه أولهن
نعم.
أو أخرهن
يعني هذا اللفظ لا اللفظ الأخرج ولا الأرسل أخرجه الخارج نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة أن محمد بن سيرين حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات السابعة بالتراب. قال أبو داود وأما أبو صالح وأبو رزين والأعرج وثابت الأحنف وهمام بن منبه وأبو السدي عبد الرحمن رواه عن أبي هريرة ولم يذكر التراب.
اللفظ الآخر وعصر الثامن بالتراب في رواية البخاري إحدى هذا بالتراب ثم السابعة هذه السابعة بالتراب وأن أخرجها مسلم والنسائي إشكال عليه.
قال الله أنت أخرجه النسائي
مسلم بس ما هي هذا النسائي
فكلم قال النسائي أفضل
نعم.
حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثنا أبو التياح عن مطرف عن ابن مغفل أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال ما لهم ولها فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرار والثامنة عفروه بالتراب. قال أبو داود وهكذا قال ابن مغفل
تخريب.
قال أخي الله أخرجه مسلم والنسائي ومن
وفيه دليل على أن النهي عن الأمر بقتل الكلاب منسوخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب أولا ثم نهى عن ذلك نهى عن قتل الكلاب قال ما لهم ولها في اللفظ الآخر في الحديث الآخر الذي نهى عن قتل الكلاب ويشوفنا من هذا الأسود البهيم الأسود البهيم إنه شيطان يقتل وأما الكلاب فهي أمة من الأمم فلا تقتل كان النبي نهى عن قتلها أولا ثم رخص بقتلها ثم أمر بقتلها ثم رخص ثم نهى عن قتلها فلا تقتل إلا الأسود البهيم فلا يقتل إلا الأسود البهيم. فيه دليل على أنه رخص في اقتناء كلب الصيد والماشية كلب الغنم كلب الماشية الغنم الماشية الكلب الصيد وكذلك كلب الحرث بستان هذه الثلاثة مستثناة كما جاء في الحديث إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث وما عداه فلا يقتل الكلب. وفي أنه إذا ولغ الكلب في الآخر إنه يقتل 7 مرات إحداهن بالتراب والأولى أن تكون الأولى. نعم.
باب ثؤر الهرة بارك
الأولى تكون الأولى حتى يصلها ما بعدها سمي الثامنة لأنها مختلطة مع البعض هي 7 لكن واحدة فيها تراب. نعم. سم
إذا مسه الإنسان قال له يتوضأ منه لا
لا إذا مسه ويده يابسة ما في شيء لا يتوضأ ولا يغسله وإن كان تلطه يغسل يده الوضوء صحيح ومن نواقض الوضوء يغسل ما أصابه.